أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، وجزى الله خيرا كل القائمين على أمر هذا الملتقى عبر السنوات الماضية إلى أن وصل إلى هذا الإبهار وهذا الإبداع. وكل عام نرى لمحة جديدة في هذا الملتقى تنبئ عن إخلاص القائمين على إدارته والقائمين على رعايته. بوركت يد تمتد دائما إلى صناعة الخير وإلى فعل الخير في أمة الخير التي حدث عنها رب العباد عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي كنتم في عالم الأزل منذ أن قضى رب العباد عز وجل أن يكون هناك أمة، أو أن تكون هناك أمة هي خير أمة أخرجت للناس، فكانت هذه الأمة أمة لم تخرج لنفسها، ليست محدودة متقوقعة داخل أروقة شعوبها، وإنما هي أمة مخرجة أخرجها رب العباد عز وجل لتكون نبراسا هاديا في نهاية الزمن. وليس معنى نهاية الزمن أن ييأس الإنسان أو أن تقل يعني همته، إنما إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، دليل على أنها أمة عاملة. شكر رب العباد سبحانه وتعالى عمل أهلها. أمة كانت قبل الإسلام لا تحب العمل، أمة كانت تسمي الوظيفة مهنة، والمدلول اللغوي عجيب، مهنة هي من المهانة والامتهان، من المهانة والامتهان. فكان الثري في بلادنا العربية لا يعمل لأنه يرى أن العمل سبة، فإذا بالقرآن يربيهم تربية خاصة وينبئنا عن نبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام التي كانت تؤوب الجبال معه والطير، وقال ولده من بعده: أوتينا من كل شيء. قال رب العباد عز وجل: واعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فأمر الله هؤلاء الأثرياء الملوك الأنبياء الممثلين في داود وولده سليمان أن يعملوا حتى يحرك القرآن العظيم أيدي هذه الأمة للخير كله، حتى إننا في أسرار تكبيرة الإحرام أننا نرفع أيدينا إلى رؤوسنا كأننا نرفع العالم كله إلى هذا العقل الذي كرمه رب العباد عز وجل ليقوم الإسلام على وحي من السماء وعقلانية تطبق هذا الوحي، ثم بعد ذلك ينفي من هذا العقل الأوهام والأساطير والخزعبلات والخرافات، لأنه دين قائم على وحي الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بلغة عربية عجيبة نزل بها القرآن. أضرب مثالا في مدخل المحاضرة، أنت تقول الحمام، يذهب إلى خاطرك فورا طائر الحمام الذي يطير، وهو هكذا. وإذا كسرت الحاء وضعت بدلا من الفتحة فوق الحاء ناطقا الحمام، اكسر الحاء بكسرة تنطق وتقول الحمام. ما هو الحمام؟ الموت. ولأن الحمام يطير عاليا فالفتحة من فوق، والحمام نحن ندفن موتانا تحت سطح الأرض فالحاء تحتها كسرة الحمام. فانظر إلى دقة لغتنا، كلمة خطبة وكلمة خطبة. أنا الآن أخطب خطبة، فالإخوة المسؤولين عن الملتقى صعدوني كذا درجة سلم لأني أخطب خطبة، لكن الخطبة هي أن يذهب أحدكم أو ابن لأحدكم ليخطب عروسا، فيقتضي أن يتذلل لمن يخطب منه. هذه المرة الأولى والأخيرة التي يتذلل يعني. لكن يذهب ليتذلل وينحني ويعارض الطريقة يعني، لا يذهب إلى حمام ويقول أنا تنازلت من عليائي ومن عائلتي ومن قبيلتي التي أنا منها وأجيت إليكم وأنتم من السوقة والدهماء وأنا أريد أن أخذ ابنتكم هذه أرسلوها إلي. هل يجوز هذا؟ سوف أرسل إليك الشرطة وقوات الأمن العالمية. لكن كلمة خطبة تدل على المذلة، خطبة تدل، وهكذا مدلول اللغة العربية عجيب. ونحن اليوم من ضمن الحقوق المنسية سوف نتحدث إن وجدنا وقتا للمحاضرة عن نسياننا لحق اللغة علينا التي نزل بها كتابنا الخالد. وحتى ألاحظ إخواننا أهل الإعلام والتلفزيون عندما يصورون لنا وعندما يريدون أن نبدأ كل كلامهم يعني بلغة عجيبة، حتى عندما يبدأ لا يقول مثلا بداية عشان يعلمني كي أبدأ، يقول مثلا 5 4 3 5 4 3. طب لو قلت لي 5 مش هفهم، لكن يعني هذه كارثة أخرى سوف آتي لأعلق. بس عشان هم في وجهي وأنا أحبهم ويحبونني وبيننا ود كبير في مسألة الإيه النصيحة. أحبتي في الله، كل شيء في الدنيا خلقه الله لنا جميلا لأن الله جميل. انظر في المرآة، أي شيء فيك قبيح؟ خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، صورة عجيبة. المخلوق الوحيد الذي وجهه إلى أعلى، ليس هناك مخلوق من المخلوقات غير بني آدم، غير ابن آدم وجهه إلى أسفل، ما عدا الإنسان الذي جعل خليفة في الأرض وكرمه الله تكريما، ما كرم أحدا من مخلوقاته هكذا، بل إنه أمر الملائكة أن تسجد له بدليل عظم هذا الإنسان. ورغم أن الملائكة ما استبشرت خيرا بوجود ابن آدم ووجود آدم، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لكن رب العباد كرمه، ومن ضمن تكريم الله له جعله جميل الخلقة، حتى أنه انتدب أنك إذا نظرت إلى المرآة قلت اللهم كما حسنت لي خلقي فحسن لي خلقي. لأن ما الفائدة إذا كنت أنا جميل الخلقة كإنسان وسيء الخلق وسيء الملكات؟ يعني إذا جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر مجوسي. هل واحد مجوسي دفن وقبر وضع عليه قناديل مضاءة كهذه القناديل التي موجودة في هذه الخيمة الجميلة؟ حقيقة أنا أهنئ المهندس الديكور الذي صنع هذه الخيمة، حقيقة أحييه لأنه رجل لابد أن يكون جميلا فصنع هذا الجمال، وأنا رجل عاشق للجمال لأن الله خلق الكون جميلا. حي الله هذه اليد وهذا العقل النابه الذي صنع هذا الديكور الجميل، جزاه الله خيرا. ومن قال لأخيه جزاه الله خيرا يعني فقد أحسن وأجزل له العطاء. أنا أريد أن أقول إن رب العباد خلق الإنسان جميلا، هذه الخلقة ألا تحتاج أن أذكر نفسي دائما بحق الله علي في الشكر؟ وهذا أول حق ينساه الإنسان، أن يشكر رب العباد على صغير الأمر وكبيره. بالله عليك، هذا الأنف الذي وضعت فيه الشعيرات التي عندما يدخل الهواء الجوي بأتربته ينقيها فيدخل الهواء دون أتربة، ثم جعل المادة المخاطية حتى تمنع الميكروبات الداخلة إلى القصبة الهوائية، ثم جعل القصبة الهوائية حلزونية الشكل، ليست مستقيمة، ليست هكذا وإنما حلزونية. لماذا؟ ليدخل الهواء فيها يسير سير حلزوني. ما الفائدة؟ أن إذا كانت الحرارة خارج جسد الإنسان 50، عندما تصل عن طريق القصبة الهوائية تصل إلى الرئتين بحرارة الجسد 37، وإذا كانت ناقص 50 في سيبيريا وفي شمال كندا وغيرها، ناقص 50 تصل إلى الرئتين بدرجة 37. من الذي ضبط هذه الحرارة؟ أليس هذا أمر يحتاج ألا أنسى حق الله بالشكر على نعمة النفس شهيق زفير شهيق زفير، بحيث أنك من كثرة تعود هذه النعمة نسيت أن تشكر الله عليها. فالحمد لله رب العالمين. لا يشعر بنعمة الشهيق والزفير إلا إنسان جاءه مرض الربو أو الحساسية، يعني عافى الله كل مسلم إن شاء الله مسلمة، لكن اللي ليس عنده مرض يظن أن هذا الأمر سبحان الله. ولذلك الملائكة رب العباد عز وجل جعل لهم التسبيح والتقديس والتهليل يلهمون به كما نلهم نحن النفس. وإذا جاءت اللحظات الأخيرة في الكون وجاء المسيح الدجال وقحطت الأرض من النبات والضروع من الألبان والسماء من الأمطار، عندئذ قال الصحابة من أين نأكل ساعتها يا رسول الله؟ قال طعام المؤمنين يومئذ التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير، يلهمون به كما يلهمون النفس، يعني يلهم التسبيح يشبع. ولذلك نحن في الدنيا نرى هذه الحقائق. نفرض جدلا أن إن شاء الله تقدم أبناؤنا من أمثال هذا الخطيب الجميل اللغة العربية السليمة وهو في الصف السادس الابتدائي، شيء مبهر أن يحفظ الله هذا الغلام لأبيه وأمه ويحفظه من عين العائنين، هو أبنائنا وأبناء المسلمين. هذا الولد إن شاء الله في المستقبل وأمثاله ربما هم الذين يصنعون سفينة الفضاء الإسلامية. لا تقل إن هذا خيال، هذا واقع أستقرئه. قد لا نلحقه نحن في حياتنا فلقد صرنا قريبا من حافة القبر، لكن أبناؤنا إن شاء الله سوف يرون هذا الشاب وهذا الصبي الغلام وأمثاله وأبناؤه ربما يصنعون سفينة للفضاء. طيب هو سفينة فضاء ونشأ عندنا في بلاد العرب، لما يطلع للفضاء ما يقدر ياخد معاه مندي ولا خروف مشوي صح؟ ولا حوار، هو الحوار الجمل الصغير يعني فصيل، ها يقدر ياخده معاه؟ يقدر ياخد معاه الإناء إياه اللي مليان ساعة المغرب الهريس وغيره؟ ما يقدر. طب العلماء يعطوه إيه الطب؟ يعطوه أقراص بسيطة يأكلها. هي الكورس ده فيه عبارة عن إيه؟ عبارة عن المندي والهريس وسبحان الله والحلوى والمشروبات في قرص صغير. طب إذا كان هذا من صناعة البشر للبشر فماذا أعد رب البشر لنا؟ التسبيح والتحميد والتهليل والتقديس يلهمون به كما يلهم الايه النفس. فالله عز وجل خلق الانسان جميلا، ولجمال الكون من حوله ايضا، هذه السماء زيناها للناظرين، هذه الكواكب المنثوره، صحيح البنايات العاليه منعت العربي ان ينظر الى السماء لكن لا تمنع المؤمن من التدبر، هذه الارض التي بسطها لنا، هذه البحار التي اجراها لنا سبحان الله، عندما دفننا أجدادنا ودفن أجدادنا أجدادهم سبحان الله، لو دخلنا إلى القبر ما رأينا فيه شيئا لأن العظام بليت. قال علماؤنا لو ظل كل قبر في الحياة قبرا لما وجد الأحياء في الأرض مستقرا، لو أن كل قبر صار قبرا. وما سبحان الله الأمر الغريب أن عند بعد الدفن بتقريبا 4 أو 5 أو أسبوع من الأيام يبدأ دود القبر في الظهور فجأة ويبدأ في التغذي على أجسادنا، وبعد أن تنتهي لحومنا لا يستطيع أن يأكل العظ، والعظ يترك لعوامل البلى التي أوجدها رب العباد في كونه، يبدأ الدود في أن يأكل بعضه بعضا. ولكن العجيب إذا دفن في القبر شهيد الدود لا يقترب منه، ولأن الدود ليس له معلم إلا خالقه الذي أوجد فيه الإدراك لا يقترب الدود من جسد الشهيد. فلقد أراد التابعون بعد 40 سنة من غزوة أحد، أرادوا وجدوا أن شهداء أحد عند مسير الوادي، فنقلوا رفات شهداء أحد من مسير الوادي، فضرب أحدهم فأسه فجاءت في قدم الحمزة رضي الله عنه فسالت منها الدم. أحياء عند ربهم يرزقون، هذه قصة حقيقية في التاريخ. والذين يعني يدفنون الشهداء ويدخلون بشهيد آخر حتى إلى وقتنا يقولون إن جسد الشهيد المتوفى كأنه نائم ولو دفن من عشرات السنين. فما الذي أعلى مدود القبر؟ كل هذا ولا تأكل هذا، هذا غذاءك وهذا ليس غذاء لك. الذي أعلم هذا الدود هو الذي أوحى وألهم الحوت عندما التقم يونس، قال له أيها الحوت أرسلتك حافظا ليونس ولم أرسل يونس لك طعاما. أنا ما أرسلت يونس لكي تأكله، ولم أرسله لك رزقا كي تطعم منه، ولكنني أرسلتك إليه أنت كي تحفظه أياما محددة ثم تلقيه على الشاطئ، ثم نبذناه بالعراء وهو مذموم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وهذه لمحة التفاؤل التي يجب أن تستشري في أعصاب المسلم وفي عقل المسلم وفي روح المسلم وفي قلبه، أن الإنسان إذا يأس فما عليه إلا أن يستبشر، لأن رب العباد سبحانه وضع دائما حملا مستكنا للمحنة. تجد المحنة دائما في حالة حمل مستمر بالمنحة، المحنة دائما في حالة حمل. ماذا تحمل المحنة في داخلها؟ تحمل منحة. حملت المحنة إلى أم الكريم أن تلقيه في اليم، لكن المنحة رجع إليها وصار كريما رسولا نبيا. المحنة ألقت يونس في باطن الحوت، ثم أمر رب العباد الحوت أن ينبذه بالعراء وينبت عليه شجرة من يقطين. المحنة أمرت، جاء الوحي الأعلى لإبراهيم أن يذبح ولده، لكن عن هذا الغلام وعن طريق هذا الغلام قامت الحضارة الإنسانية إلى أن يرث الله الأرض من عليها، وارزقهم من آمن منهم بالله ومن الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. إذا برب العباد يفاجئنا برحمته وهو الرحمن الرحيم. قال ومن كفر، أي إنني يا إبراهيم لن أرزق المؤمنين فقط من الثمرات، بل إن الكافر سوف أرزقه من الثمرات، وهذه رحمة الله عز وجل. حتى لما قرأ الإمام الشافعي هذه الآية بكى وقال يا رب قلت لمن قال أنا ربكم الأعلى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا قولك في من قال أنا ربكم الأعلى، فماذا تقول يا رب لمن يقول دائما سبحان ربي الأعلى؟ هذا التودد إلى رب العباد يستدر الرحمة الإلهية، يستدر العطف من السماء، لأن رب العباد سبحانه وتعالى يمهل لهذا ويمهل لذاك ويعامل العباد كأنه لا يراهم، وهذا من العجب، يعني يمهلهم حتى كأنه أهملهم ويعاملهم كأنه لا يراهم. لو دخل عليك ولدك الذي ربيته أو ابن أخيك الذي مات أبوه صغيرا واحتضنته أنت بالإنفاق، وجاء إليك بعد أن تخرج من الجامعة وصار له حيثية، قال بصراحة يا عمي أنا منكر لكل ما صنعت، وأنا لم أعترف بك أنك عم ولا غيره، وأنا أريد أن أتبرأ منك، بالله عليك ماذا تصنع له؟ سوف تطرده من بيتك إن كنت رجل مهذبا، جزاك الله خيرا يا ولد، تفتح له الباب وتطرده. بالله عليك كم مليون، بل أستطيع أن أجزم كم مليار في العالم اليوم يقولون لله عز وجل والعياذ بالله ربنا أنت لا رب ولست إلها ولن نعبدك. كم حسب الناس والإحصائيات 6 مليارات فيهم 3 مليار مؤمنين أن هناك رب، 1.5 مليار موحدين، والمليار والنصف الآخر يعرفون أن هناك قوة سواء يجعلون له زوجة أو ولد أو يعني هم جمعوا المؤمنين بأن هناك رب على شتى التصورات 3 مليار، وهناك 3 مليارات ينكرون أن الله واحد وأن هذا الكون له رب. هل طردهم رب العباد من رحمته؟ ها؟ بالله عليك بلاش. لو أن الأكسجين الجوي وهو 5 حجم الهواء الجوي جاء علماء الأرصاد ووضعوا له خزانات في كل دولة، وجيء إليك أنت وقيل لك أنت لك خزانات الأكسجين في الخليج والعراق واليمن مثلا وأصبحت معك مفاتيح الأكسجين، ولك والد زوجة إلى أن زوجك ابنته، يعني عمل فيك، أنت عارف القصة. المهم يعني كفاية أنه أهداك بها، يعني يكفيه، يعني كفاك محنة بهذا يعني، بس إن شاء الله منحة. هذا الكلام ليس لأبناء الملتقى وبنات الملتقى، هذا في أماكن أخرى، أنا أتكلم عن أناس آخرين قد يعني ابتلوا ابتلاءات شتى. المهم بالله عليك ساعة المغرب كده وتتذكر ما صنعه والد زوجتك بك، تعمل فيه؟ تقول يعني هو لازم يتنفس أكسجين على الإفطار، اغلق يا ولد المحبس، صح ولا لا؟ طب بلاش هو، انظر إلى ابنته، أو ابنته تنظر إلى زوجها، عشان مشلتها يعني، إلى زوجها، خلاص؟ يقول الله، الرجل ده 25 سنة شيبني قبل المشيب وجاب لها شاشة عظام وذبحة صدرية وأمراض والعمود الفقري واللي مش عارف إيه والعياذ بالله، وأنا كنت مدللة في بيت أبي، هو لازم يتنفس كل يوم أكسجين؟ بلاش الساعة دي، يريح شوي، عشان إيه؟ عداد الأكسجين، ما هو إذا كان الأكسجين هيبقى ملك واحد، هيبقى له عدادات وله إنفاق، وهي مش عايزة تسرف، وهي من المتدبرات وزارة الاقتصاد، تمنع عنه الأكسجين. لكن من كرم الله عز وجل، هل رأيت هؤلاء الكفار والمشركين بالله والعياذ بالله، هل منع عنهم رب العباد عطاءه؟ لا، بالعكس، هو يرزق هذا ويرزق ذاك، يعطي الطائع والعاصي، يعطي المؤمن. أليس هذا الإله العظيم وهذا الرب الرحمن الرحيم يحتاج منا في كل وقت وفي كل حين إلى أن نشكره؟ وهذا هو الحق المنسي دائما، أننا لا نذكره إلا عند الصلوات، لا نذكره إلا عند قراءة القرآن، لا نذكره إلا من رمضان إلى رمضان، الذكر الموسمي. أنا لا أريد من المؤمن أن يكون له ذكرا موسميا، أنا أريد من المؤمن أن تكون حقوق الله واضحة أمامه في كل لحظة وفي كل، سبحان الله العظيم، في كل ثانية، حتى لا ينسى الله عز وجل. أنت أيها الإنسان المتفرد في هذا الكون، متفرد بكل شيء، سبحان الله، حتى إن هممت بالسيئة وتوقفت عنها، رب العباد عز وجل يعطيك عليها حسنة، فإن صنعت السيئة كتبت عليك سيئة واحدة، فإن هممت بالحسنة ولم تعملها كتبت لك حسنة، فإن عملت الحسنة كتبت لك 10 إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله رب العالمين. أليس هذا ربا رحيما لا ننسى حقوقه علينا؟ لماذا ينسى الإنسان؟ أنا أريد ألا تمن أنت وتقول أنا أصلي كذا، أنا والله يا شيخ أنا أريد أن أسألك سؤالا واحدا دائما أسأله، أنت بعد المحاضرة اليوم وقد حضرت صلاة العشاء والتراويح بعد يوم الصيام كل عبادة وقراءة وذكر، وجئت إلى المحاضرة وخرجت مع أخ لك، يعني قل له في أذنه يا فلان، ولك نعم، متى تتوب؟ بما يرد عليك؟ أنت الآن اسأله، اسأل جنبك، أي واحد يسأله عن يمين وعن يسار، يا فلان متى تتوب؟ من إيه؟ وكأنك تكلم عثمان رضي الله عنه، ها والله، يقول من إيه؟ أنت شايفني، ده احنا اليوم صيام، صلينا المغرب جماعة، والعشاء جماعة، والتراويح ورا الشيخ، وجينا حضرنا المحاضرة، يقول لي أتوب؟ طب والنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة وفي رواية 100 مرة مما يتوب صلى الله عليه وسلم، كي يعلم، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هو الذي علمنا أن يستغفر الإنسان وأن يلهج بالاستغفار لله عز وجل، لأن العلماء يعني رقونا أو نبهونا إلى ما في الكتاب والسنة من أن الإنسان يكثر من الاستغفار. دخل رجل على علي رضي الله عنه قال يا علي إن قبيلتنا تشكو قلة المياه، المطر قليل، قال اذهب وأخبرهم وأنت معهم أن تستغفروا الله. هنيه دخل رجل قال يا علي يا أمير المؤمنين أتمنى أن يصير لي ولد وتزوجت ولم أنجب، قال استغفر الله. جاءه ثالث يشكو من خلة ذات اليد في المال، قال لو استغفر الله. فلما سئل علي لما أجبت نفس الإجابة في أسئلة يعني متفارقات ومختلفات، قال وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. إذن العبد منا سبحان الله الحق المنسي الأول هو حق الله عز وجل في الشكر، هذا حق. طيب قبل أن أدلف إلى الحق الذي يليه، ما هي الموانع التي تجعل الإنسان ينسى الحقوق؟ إيه اللي يخليني أنسى الحق؟ يعني في طرفة عجيبة يقال أن جحا رأته زوجته في جيء وذهاب طوال الليل رايح جاي قلق، قالت له زوجته ما لك يا جحا؟ اسكتي، علي لجاري 100 دينار وحان سداد الدين، لازم سداد الدين بكرة وأنا ليس عندي، فحالة قلق عليه دين، هم بالليل وذل بالنهار. فقالت انتظر، لبست زوجة جحا ثيابها وخرجت، غابت ربع دقيقة ورجعت، قال له نم أنت. قال كيف يعني كيف أنام علي اليوم؟ ذهبت إلى جارك فطرقت عليه الباب فخرج، قلت له جحا لن يعطيك دينك غدا، هو إن شاء الله هيخلق وانت خليك نايم. نقلت القلق إلى من؟ إلى صاحب الدين. فأنت لما يكون عندك قلق خذ قلقك وانقله إلى من يستطيع أن يحله لك، وليس حلال لمشاكلك سوى خالقك سبحانه وتعالى. أنزل حاجتك بالله، قال علماؤنا من أنزل حاجته بالله، من أنزل سؤله أو همه بالله زال، ومن أنزل همه بالناس زاد. هناك فرق كبير، إذا أنزلت همك بالله يزول، وإذا أنزلت همك سبحان الله العظيم بالناس يزيد. ليه؟ لأن ما يعطيك الناس، ماذا يعطونك؟ قال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فجعل البث وجعل الحزن وجعل الشكوى لخالقه عز وجل، لأنني إذا أنزلت همي بالله أعلمت نفسي أولا قضية عقدية أن المبلي والمبتلي لي إنما هو الله، والله عز وجل لا يبتلي العبد إلا لنعم يعلمها عز وجل. أنت تأتي لولدك الصغير الذي لا يفهم، سنه 3 سنوات 4 سنوات، الطبيب يعطيه إبرة حقنة، الولد يتضجر ويتألم لأن عقلك أكبر من عقله ولأن إدراكك أكبر من إدراكه، ترى أن هذا الألم ما نتيجته؟ الشفاء. تجد ولدك شعره طويلا أصبح زي البنات، تأتي له بالحلاق، الحلاقين زمان غير الحلاقين هذه الأيام، ما شاء الله الحلاقين الأيام حلاقين العولمة ما شاء الله، فيهم لطف ويهزروا مع الولد ويجيبوا له صور انه مش عارف ايه ويعرضوا له عشان يضحك عليه شويه لغايه ما يحلق له شعر. حلاقين زمان كان بالامر ينزل دماغك سبحان الله، كان يجلس معاك على الارض ويحط ركبتيه الى ركبتيك كده متمثلا حديث الايمان والاحسان، ينزل دماغك والله اعلم الماكينه بتاعته حلق بها كل الاماره وكل خلق لكل الخليج سبحان الله، ولم تاتي الامراض من فضل الله سبحانه وتعالى. أنت عندما ترسل ولدك للحلاق يتضايق، حلاق بالماكينة وبالمقص، ولد عايز يظهر أمام زملائه في المدرسة أنه شعره ناعم وشعره جميل ويعني بيتنظر به قدام أصحابه وأصدقائه. المهم أن هذا الولد سبحان الله العظيم يضيق ذرعا بالحلاق، لكنك أنت تريد مصلحته، تاخده يعمل عملية جراحية، يقول معقول أبويا يرميني وسط الأطباء عليهم كمامات زي عاملين زي البتاع المفاعل النووي تشيرنوبل والمفاعلات النووية ويدخلوا ويفتحوا بطني؟ أنت تريد مصلحته، ولله المثل الأعلى، إنما يبتليك ليعافيك ويبتليك لأنه يريد أن يسمع صوتك. قال يحيى بن معاذ يا رب 3 سنوات أسألك في مسألة واحدة لم تستجب لي فيها يا رب، فنام فرأى في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يا يحيى الله يحب أن يسمع صوتك. رب العباد يحب يسمع صوت المبتلي، والمبتلي أو صوت المبتلى، والمبتلى سبحان الله العظيم إذا دعا يدعو بإصرار، أما يجيب المضطر إذا دعاه، ولا بد للعبد إذا سأل أن يسأل الله سؤال المستجدي، سؤال المستجدي سبحان الله. ما موانع نسيان الحقوق؟ أول شيء أنه لا يعالج نفسه. كيف أعالج نفسي؟ أنت أمامك دواء وعندك مرض، حدد مرضك الأول. ما مرضك؟ واحد يقول والله أنا مرضي حب المال، شره للمال. يقول طيب ومال حب خلي المال وسيلة وليست غاية. يقول لا، هو عندي والعياذ بالله غاية. يا ستار يا رب، ماذا نقول له؟ نقول له عاشر الصالحين فإن صلاحهم يجعلك تخفف من عشقك للمال ومن ارتباطك بالمال. خلاص خليك ايه مع الصالحين. ليه؟ لان مع الصالحين تذكر الله، تذكر الله سبحانه. ثم اذهب الى الاقل منك مالا، روح ادخل على الشبكة العنكبوتية واعلم حال اخوانك واهلك وابنائك واخواتك في الصومال، كيف يأتي عليهم المغرب وكيف يأتي عليهم السحور وليس عندهم طعام يفطرون به أو يتسحرون به، وأنت أمامك ألوان الطعام كلها، وقد يمنعك بعض الأطباء عن خمسة منها لأن عندك من كثرة التخمة أمراض كذا وكذا لا يصلح لها طعام كذا وكذا. فعندما تنظر في الدنيا إلى من هو أقل منك وفي الدين إلى من هو أفضل منك لا تستخل نعمة الله عليك، لكن قياساتنا خاطئة. ننظر في الدنيا إلى من هو أفضل للأسف فنستقل النعم، وننظر في الدين إلى من هو أقل. تقول الولد يا ابني ليش ما صليت عن معانا العشاء؟ ليه ما صليت المغرب؟ لكن لم ينظر إلى ابن جاره الذي صلى العشاء وصلى التراويح وأقام الليل وحفظ القرآن وصنع كذا وصنع كذا. ففي الدين كبارا وصغارا ننظر للأفضل منا، وفي الدنيا ننظر إلى الإيه؟ إلى الأقل. ولكن القضية ليست أقل وأكثر فقط، لا. يقال في طرفة أن قبضوا على السائق حافلة قتل 80 واحد، فالضابط يحقق معه يقول يا أنت ابن الحلال، الواحد يقتل واحد اثنين في حد يقتل 80؟ كيف يا ولدي؟ قال أبدا يا ستز، أنا ماشي بالحافلة توبيس، الفرامل المكابح خلاص خربت فجأة، ما فيش تحكم في السيارة، ففي 2 واقفين على اليمين خلاص، وعرس في 80 واحد على الشمال، ادخل في من؟ الضابط خده على قال له تدخل في 2، قال له ما ده اللي حصل، دخلت في 2، واحد منهم جري ناحية العرس اتركه؟ قال له لا، سبحان الله. فالقضية والراجل بيقيس ما بين قتل وقتل، مش بيقيس بين قتل ولا قتل، لا. فنحن ايضا نقيس، لا نقيس بين يعني سيء وأسوأ، لا، احنا لابد نقيس بين سيء وحسن. لازم يكون عندنا مقاييس ثابتة، ومقاييسنا في الكتاب والسنة واضحة. فالحقوق المنسية تكون عندما أنت يكون أمامك الدواء وأنت ترفضه، ولا ترد الحق أبدا لمخالفته هواك. أحيانا يكون الحق على لسان من تكره فلا تقبله. عارف لو الحق خرج على لسان جماعة أنت لا تحبها لهواك لا تقبل الكلام، طب يمكن يقوم على حق؟ إذا كانت هذه الجماعة أو هذا الناصح يقول الحق سبحانه من كتاب وسنة، اقبل احفظ هذه، اقبل الحق ولو من بعيد بغيض، واردد الباطل ولو من حبيب قريب. الحق اقبله ولو من إنسان تبغضه. يعني فرضنا جدلا زوج أخبرها بقولة حق، أنا أنصحك يا بنتي اقبلي طالما هو حق خلاص، وترد الباطل ولو من أبيها وأمها. ليه؟ لأن الحق له مقياس واحد، ولا تجد أبدا صراعا بين حق وحق أبدا، عمر ما تتصارع فئتان على الحق، لأن الحق مقياس واحد، إما هنا أو هناك. ما ينفعش، لا يصح أبدا أن تقول أنا معي الحق المطلق وأنت معك الباطل المطلق، أنا معي حق فيما أرى فيما أتصور وأنت معك حق فيما تتصور، لكن الموازين عندما توزن بالكتاب والسنة تتضح الأمور. فالرجل لم يقبل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن بطن أخي تؤلمه، عنده عزكم الله إسهال مغص، قال اسقيه عسلا، ذهب وعاد، قال شرب عسلا ولم يحدث الشفاء، قال اسقيه عسلا 3 مرات، ثم قال له صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذبت بطن أخيك، اسقه عسلا. فذهب شرب العسل شفاه الله. ايه الحكمة؟ الاول كان يجرب، الاول كان ايه؟ يجرب. المرة الثالثة اخذها بايه؟ بيقين. والله عز وجل لا يجرب معه. رب العباد مش تعمل تجربة في المعمل عشان تشوف تقول الشاب من دول ايه. يا ولدي ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لما يحكي لك عن مشكلة تقول يا ابني قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرج، يقول لك يا سيدنا الشيخ ممكن توجد لي المخرج وانا اتق الله؟ هل يصح هذا؟ هو عايز نتيجة شهادة. لا، انا مش عايز عالم الشهادة، انا عايز عالم الغيب. عالم الغيب يا خديجة هذا جبريل يبشرك ان القاسم في قصر من ذهب في الجنة. ولتها لما درت لبينتها جاء وقت رضاعة القاسم، فاللبن نزل من صدر امنا خديجة. يا خديجة تحبين ان ترينه؟ قالت بل اصدق الله ورسوله يا رسول الله. اليقين حتى يقال في رحلة المعراج، الإسراء والمعراج، ام هانئ وصت النبي صلى الله عليه وسلم الا يقص هذه القصة على قريش، دوما بيكذبون في القرآن الذي يأتيه الباطن. كيف يصدقوه في رحلة عجيبة؟ واحد يطلع من مكة إلى بيت المقدس ويعود في جزء من الليل. فلما قص النبي صلى الله عليه وسلم قصة الإسراء فقط دون المعراج على المشركين ما بين مقلب كفيه وبين مستلق على خفاه من الضحك وبين متعجب وبين فاغر فاه، إيه القصة دي؟ وأبو جهل يقول نحن نضرب إليها أكبادا إبل في شهر ونعود في شهر، وتقول أنت ذهبت في جزء من الليل وفراشك دافئ، هذا كلام لا يصدق. هو لم يقص المعراج تماما. كان أبو بكر في هذه اللحظة خارج مكة وهو عائد استقبلته وفود من قريش، قال يا أبا بكر انظر إلى صاحبك، قال نزل علينا علي وحي وسكتنا، ينزل علي قرآن وسكت. أما أن يذهب إلى بيت المقدس ويعود في ليلة واحدة ونحن نضرب إليها أكباد الإبل في شهر ونعود في شهر، قال أبو بكر لو قال لي أنه صعد إلى السماء ونزل لصدقته. من غير أن يبقى الصديق عنده علم بعالم الغيب وإيمان بعالم الغيب أنه يريد عالم الشهادة. نحن للأسف نريد أن نرى شيئا واضحا. لا، إن لله يدا خفية تعمل في الخفاء، دعها تعمل ولا تتعجلها، وإن ظلمك أحد الناس فلا تدعو عليه لأن ظلمه أسرع إليه من دعائك عليه، فالظالم هو الذي يلف الحبل حول رقبته بنفسه وظلمه أسرع إليه قبل أن يستجاب الدعاء. والله عز وجل يستجيب بين كن بين الكاف والنون وقبل ذلك، لكن رب العباد إن تركت الأمر لله اقتص الله لك رب العباد. وشوف ما شاء الله عندما يقتص رب العباد لك. إذن أنا أريد أن أقول لا ترفض الحق، وده من مرض القلوب، لا ترفض الحق لأنه نبت من إنسان أو خرج من إنسان تبغضه. لا، اقبل الحق سواء من بعيد، من بغيض، من عدو، من جار، من أخ، من زميل، من إنسان تكرهه، إنسان لا تحبه، إنسان لا تميل إليه. لكن إذا قال الحق، من أين جئنا بهذا الكلام؟ قالت بلقيس إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. بلقيس في هذا الوقت مؤمنة أم كافرة عندما قالت هذا الكلام؟ هذا قبل إسلامها، صح ولا لا؟ قبل أن تسلم. إذن خرج هذا الكلام من لسان إنسانة تكفر بالله، قال الهدهد عنها يسجدون للشمس من دون الله، إذن عابدة الشمس. قالت كلمة إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال ربنا وكذلك يفعلون. القرآن يصدق على كلام امرأة كافرة. كان في مصر زمان أشهر قارئ للقرآن في التاريخ المصري الشيخ محمد رفعت رحمة الله عليه، له صوت جميل ومميز. فكان يقرأ في رمضان يعملوا صوان عند قصر عابدين ويأتي الملك ليحضر. بقدر الله الملك داخل، ها الملك فاروق داخل على المخيم زي كده ولسه جلس، والشيخ كان يقرأ لم يقطع القراءة، هو لسه الملك جلس والشيخ في استرساله يقول إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعز... جاي السياق كده يعني. فمنع الملك فاروق الشيخ رفعت أن يقرأ في الإذاعة المصرية إلى أن مات سبحان الله العظيم. وللأسف أشرطة الشيخ محمد إلى الآن أشرطة يعني غير نقية، لأنه كان يسجل خارج استوديوهات الإذاعة، وكان ساعتها لم يكن هذا التقدم الحضاري في التقنية. فسبحان الله أحيانا تواكب الإيه الأمور. كان لنا سبحان الله الشيخ فوق 80 ما زال، ربنا يعطيه الصحة والعافية، عنده ولد من أولاده يعني تلميذ يعني مسجل عنده دكتوراه. كل ما يدخل في اللجنة، اللجنة ترفض الشهادة الإجازة يعني، ترفض الدكتوراه 3 مرات. هو يقول له يا ابني أنا مشرف على الرسالة، احذف هذه وضع هذه، أبدا الولد أبدا. فراح التلميذ هذا اللي عايز يحصل على الدكتوراه يصلي صلاة الفجر وراء الشيخ عشان يجلس في المقرأة يعني يعتذر للشيخ يعني. فالشيخ كان بيعلم الجالسين أحكام التلاوة، يقول وانظر إلى حمارك، وينظر على مين؟ على تلميذه. فبعد ما خرج قال له يا شيخ أنت كل ما تقول انظر إلى حمارك تنظر، قال يا ابني بحقق آية الله فيك سبحانه، ما أنا بقول لك حج دي شيل دي حط دي وانت فيش فايدة، سبحان الله العظيم يا أخي. فالله الأمر من قبل ومن بعد. المهم أنت إن أيقنت أن هذا دواؤك في أمر من الأمور، عندئذ لن تنسى حقا منسيا، طيب، أو حقا يجب أن لا تنسى. طيب ما الحق الذي يليه؟ حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا. أول حق ليس فقط الصلاة والسلام عليه، ده لازم، أبخل البخلاء كما قال علماؤنا من سمع اسم النبي ولم يصلي عليه، هذا معروف عند كل العلماء عندنا وكل الناس ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني كثيرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن جابر رضي الله عنه كان يسير بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ويقول للصحابة كنت أسير بجواره وأبحث عن ظله صلى الله عليه وسلم، ظله في الأرض. قالوا يا جابر ولما كنت تبحث عن ظله؟ قال كي لا أطأه بقدمي. إيه الإحساس الراقي ده؟ مالك رضي الله عنه لم يركب دابة في المدينة، ليه يا مالك؟ قال عسى أن توافق قدم قدما، يمكن قدم تيجي مكان قدم. هذا الإحساس الراقي، هذا الإحساس الراقي من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هؤلاء العظماء الذين شرفوا بصحبتهم له عليه الصلاة والسلام. فسبحان الله لما جعلهم رب العباد ملائكة للبشر يمشون مطمئنين في الأرض ويأكلون ويشربون، جعلهم في أرقى المراقي، لأن أعظم كرامة للصحابة هي صحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قلنا من قبل إن رب العباد عندما تكلم عن أبرهة اللي هو بتاع الفيل سبحان الله، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، لم تكن السورة بملاك الفيل ولا مروض الفيل، لا، ويجوز يعني والكلمة أصحاب الفيل وصاحب الفيل، قال ربنا يعني لم يقل مروض الفيل ولا ملاك الفيل، قال أصحاب. لماذا كلمة أصحاب؟ لأن الصاحب في اللغة هو من يصاحب من هو خير منه، الصاحب من يصاحب ايه من هو خير منه. فسمي الصحابة صحابة لأنهم صاحبوا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه أصحاب الفيل؟ يبقى من أفضل من من؟ أصحاب الفيل أم الفيل؟ ها؟ قياسا يعني، أنتوا أكيد كنتوا صايمين من ساعتين. طيب أجاوب أنا زبا، أصحاب الفيل الفيل خير منهم. لماذا؟ وهو حيوان وهم من الذين كرمهم رب العباد بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، لأن أصحاب الفيل أرادوا هدم الكعبة والفيل أبى ورفض أن يهدم الكعبة، فمن أفضل من من؟ كلمة أصحاب كلمة دقيقة، كلمة في مكانها. الفيل أعقل من هؤلاء وأذكى من هؤلاء وأكثر توحيدا من هؤلاء وأكثر خوفا من الله من هؤلاء، كلما وجهوه نحو الكعبة يبرك، إذا شرقوا به أو غربوا تحرك سبحان الله. فبهذا المنطق رب العباد عز وجل إذا أوجد لك سبحان الله هذه الحقوق واضحة فيجب أن لا تنساها. فحقوق النبي صلى الله عليه وسلم بتطبيق سنته. كيف أطبق سنته؟ ببساطة شديدة، في كل عمل أو قول أو فعل أو خطوة أو مكان تذهب إليه أو مشاهدة، راجع نفسك وقل لو كان الرسول مكاني ماذا كان يصنع. هذه القضية، لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم مكاني ماذا كان يصنع. هذه قضية، ودي قضية الحقوق عامة. حق الرسول علينا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سوف يشفع لنا يوم القيامة، يقول يزاد أناس من أمتي عن الحوض يوم القيامة فأنهض لأشفع لهم عند ربي، فيقول لي ربي يا محمد لا تفعل، إنهم رجعوا على أدبارهم القهقرة، فأقول سحقا سحقا لمن بدل وغير. الإنسان اللي يبدل ويغير فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بالله عليك لو زارنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في بعض قرانا ونجوعنا وبوادينا في البيئة العربية، من العراق في المشرق إلى المغرب، ومن شمال الشام، يعني حقن الله دماء أهل الشام وأهل العراق وأهل فلسطين وأهل اليمن وأهل ليبيا وكل المسلمين الموحدين إلى حدود الصومال، كل المنطقة العربية دي، لو زارنا نبينا صلى الله عليه وسلم ورأى هؤلاء الذين يموتون من الرجال ويتركون تركة لا تورث فيها البوادي والقرى والنجوع والساكنين في عند بعض القبائل العربية في المشرق والمغرب، لا يورثون النساء، ماذا يقول الله، ماذا يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام بالزيارة؟ ماذا يقول لهم؟ هل يقول قد حققتم سنتي؟ سبحان الله، هل قال سبحان الله العظيم؟ هل سوف يوثق يشهد على هذا التوزيع التركة في عند كاتب العدل أو الشهر العقاري أو الجهات الرسمية؟ هل يوقع على ورقة أو على بيان أو جهازة أو استمارة تدل على أن المرأة هذه لا تأخذ من تركة أبيها؟ ماذا يقول؟ سبحان الله العظيم، هؤلاء الذين يقهرون الضعيف، إذا دخلت عند إنسان وجدته يظلم العاملين تحت يده، هل هذه حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا؟ كم أعفو عن زوجتي وخادمي في اليوم؟ قال 70 مرة. 70 هذه كناية عن الكثرة، قال ربنا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أنت تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. معنى هذا أن رسول الله استغفر 75 هل يغفر؟ كناية عن الكثرة، كناية عن الكثرة. فمعنى أن يعفو الإنسان عن زوجته 70 مرة وعن خادمه 70 مرة، يعني العفو يصير إيه؟ سمة. قال المأمون لقد حبب إلي العفو حتى خشيت ألا أؤجر عليه. لا إله إلا الله. طيب، من ضمن النقاط المهمة أن أنت عندك نقطة ضعف مدمرة، وأنا وكلنا الله يعافينا جميعا، نقطة الضعف المدمرة أنني لا أرى الحق حقا ولا أرى الباطل باطلا، وهذه مصيبة كبيرة. أن لما أشوف الحق حقا، زي في الدعاء ماذا نقول؟ اللهم أرنا الإيه الحق حقا وأرنا الإيه الباطل باطلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وإيه وارزقنا اجتنابه. فأنا إذا رأيت الحق حقا، كيف أراه حقا؟ أجنب الهوى الأول. ولذلك حتى في صلاة الاستخارة ماذا نصنع نحن في صلاة الاستخارة؟ واحد موظف في هيئة معينة يحتاج إلى سيارة، راح ومعجب جدا من صغره بسيارة معينة، وهذه أول سيارة يشتريها، خلاص، وينام ويستيقظ وهو يحلم أن يقود هذه السيارة، ويظن أنه بقيادته لهذه السيارة قد بلغ القدح المعلى وما شاء الله صار يشار إليه بالبنان. المهم، فهذا الإنسان عندما يستخير على هذه السيارة، هل تأتي النتيجة سلبية ولا إيجابية؟ إيجابية، هو مقتنع 100% وغلب جانب الهوى، وبعدين استخار فيجد نفسه ما شاء الله راكب السيارة وماشي على سرعة 340 ولأنها الطائرة، وسبحان الله لم يرها وتنقلب، لا يرى هذه. ليه؟ لأنه مقتنع أن يريد هذه السيارة، هو معجب ببنت خاله أو بنت عمه أو بنت فلانة أو زميلته في العمل، يريد أن يتزوج، يستخير. أنا لا أمنع الاستخارة، ولكن أنبه صاحب الاستخارة أن يجنب الهوى جانبا. ما هو معنى أستخير يا رب إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن الذي هذا الأمر أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجلي وآجلي فاقدره لي ويسره علي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجلي وآجلي فاصرفه عني واصرفني عنه واخدر الخير أينما كان، إنك على كل شيء قدير. دي تساوي إيه في القرآن الدعاء ده؟ تساوي الإجابة الإبراهيمية في البقرة إذ قال له ربه أسلم، ماذا قال؟ قال أسلمت لرب العالمين. أسلمت، أسلمت. إذا قال العبد إنا لله وإنا إليه راجعون في مصيبة أصابت، قالت الملائكة أسلم العبد واستسلم لربه، خلاص أسلم أموره لله. ومن يسلم وجهه لله ومحسن، قال يسلم وجهه إلى الله. كيف يسلم وجهه إلى الله؟ أموره كلها تصير عند الله عز وجل. طب ما الذي يجعل الإنسان لا يعالج نقطة ضعفه ولا يعالج مسألة الهوى ولا يعالج سبحان الله العظيم أن يرى الحق حقا والباطل باطلا؟ لأن قلبه، وهذا هو الحق المنسي الآخر، أن قلبك أحيانا يقسو ولا يلين. وقالت العرب إن عز أخوك فهن، يعني أخوك لما يكون عزيز عليك وقوي خليك أنت إيه هين. أحيانا تصير قساوة موسمية ويصير القلب لين ليونة موسمية، يلين القلب في رمضان في الحج في العمرة. ليه أنت تصلي بخشوع في العمرة؟ ليه؟ ما سألتش نفسك؟ البيئة المحيطة كلها بيئة طاعة، أنت متفرغ للعبادة من الغرفة إلى الحرم ومن الحرم إلى الغرفة من الغرفة إلى الحرم، وتروح كمان تعتكف تقعد أيام تواصل الظهر مع العصر، مع قلبك معلق بالكعبة، قلبك معلق بأنك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقعد تتخيل تقول يا أسطوانة الحرس هي، ودي أسطوانة جبريل، وهذه أسطوانة، وهذه الروضة الشريفة، وهذا كذا، والرسول كان يسير في هذا المكان، وكان عمر يصلي في هذا المكان، وعثمان الله يرضى عليه، وعمار، وبلال كان يؤذن في هذا المكان. أنت مستشعر هذه الطاعة كلها، فأنت مقبل على الله، بس الإقبال ده ما بيستمرش. ليه لا يستمر؟ لأنها ليونة موسمية. الصحابة كان عندهم ليونة مستمرة. لماذا كانت ليونة مستمرة؟ لأن عثمان لو كان عنده ليونة مؤقتة، لين قلب مؤقت، ما جهز جيش العسرة ولا أخرج أبو بكر كل ماله ولا صنع الصحابة ما صنعوا من الفضل. لماذا؟ لأن دي لحظات تأتي مرة وتروح مرة. لكن الصحابة كانوا في حالة من طاعة إلى طاعة أفضل، حتى جاء حنظلة ليشكو إلى أبي بكر ويقول يا أبا بكر لقد نافقت، أنا أصبحت منافق. قال لما يا حنظلة؟ قال نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنشعر أننا نطير في السماء وبعدين نرجع إلى البيت مشاكل البيوت والزوجات والأولاد. قال أبو بكر، مش أبو بكر يقول له يا راجل أنت ما شاء الله عليه، لا، قال وأنا صرت منافقا معك يا حنظلة، أنا عندي نفس الحالة دي. فذهب كلاهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكروا المشكلة. شو أنت قاعد في المحاضرة الآن يا سلام، بعد ما تخلص المحاضرة أنت في حالة إشراقات، تصافح ما شاء الله وتربت على الله، يا سلام يا أستاذ، يقول تأثرنا الله لسه التراويح وبعد التراويح كمان حضرنا درسين، روحك مقبلة خلاص. فالصحابة سبحان الله العظيم لما وصل بهم الحال أنهم لما يرجعوا البيوت الطاعة تقل، راح اشتكى قال يا حنظلة لو تدومون على ما تكونون به عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات ولزارتكم في بيوتكم، وما ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة. يعني ساعة وساعة؟ القلب له إقبال وله إدبار، فأنا عايزك لا تنسى حق القلب عندما يدبر عليك أن تجعله مقبلا. كيف يقبل؟ يقبل أنك لما تجده أن من مدة ما دمعت عينك عند الصلاة خلف الشيخ، حضرت مجلس العلم ولم يهتز قلبك، حضرت خطبة الجمعة وخرجت منها كما دخلت، قرأت القرآن وخرجت من التلاوة وشعورك نفسه شعور الداخل إلى قراءة القرآن ما اختلفت سبحانه. هنا وجب عليك أن تكبح جماح قلبك في قسوته، تقول يا ربي أنا اللهم يعني لين لقلب عمر الله يرضى عليه. أول ما تولى الإمارة أمارة المؤمنين صعد على المنبر أول كلام قاله بعد الحمد: يا رب إنك تعلم أن في قلبي قسوة. يا الله، عمر اعتبر أن قلبه قاسي، فاللهم اجعلها على أهل الكفر ولينه على أهل الطاعة والإيمان. القسوة دي يا رب خليها على اللي يستحق القسوة، لكن يا رب مع المؤمنين قال ربنا أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، لكن نقلب الإطار ونقلب ظهر المجن ونجعل أنفسنا أعزة على أقاربنا وأهلينا وذوينا ورحمنا وإخواننا وزملائنا، ونكون سبحان الله أذلة على هؤلاء. لا، ده أنا عايز المؤمن بهذا المنطق. سبحان الله العظيم، الله عز وجل إذا أنت نسيت حق القلب في أن تذكره تتعطل الحواس معه. إذا القلب أصبح قاسي وناسي يبتدي الحواس، العين لا ترى الحق حقا، واليد لا تمتد إلى الحلال، والرجل لا تذهب إلى مكان يرضي الله، الحواس كلها تنطلي تحت إيه؟ تحت عنوان القلب القاسي. ولذلك أنت إذا شعرت بقساوة قلب أول شيء عايزك تعمله زر مركزا لليتامى. والحمد لله دولة الإمارات من أفضل وأعظم الدول التي تراعي هذا القطاع من الايه من المتعبين الذين ماتت آباؤهم دون سن البلوغ. أنا عايزك تروح تقعد مع اليتامى ربع ساعة فقط، ربع ساعة. يا ريت خد أولادك واذهب إلى مركز اليتامى، هو كثير في الإمارات هنا بفضل الله، وخلي الأولاد يأخذوا الإفطار معهم واذهبوا افطروا معهم. أو الولد اللي عنده 5-6 سنوات اليتيم أو اللقيط هذا الذي لا أب له ولا أم، ياريت روح حاته واستأذن المركز يقول بس بعد إذنكم هاخده يفطر عندنا وسط إخوانه في البيت. يا الله، لو جاء ورأيت الابتسامة عليه ولعب مع إخوانه من أولاده، ورحت رجعته مرة تانية وقول له يا ولد إن شاء الله كل أسبوعين هاجي أخذك مرة، الولد يستشعر أن الأب الذي مات لم يمت. هنا يرق قلبك، والأولاد ياخدوا درس عملي، وبعدين خلي أولادك يشوفوا الأطفال الصغار زي الهيكل العظمي على الفضائيات، أو أبنائنا في الصومال سبحان الله وهم يموتون جوعا وفي طابور صف طويل ينتظرون عطاء منك أو من كل إنسان. نحن عندنا ما يلقى من بقية إفطارنا وسحورنا لو جمعناه والله يعني ما بقي فقير في العالم الإسلامي سبحان الله. ولذلك أنا يعني أدعو مهمة أخرى لأبنائنا في الملتقى وهم يقومون بأعمال جليلة، يريد يضيفوا لها قضية حفظ النعمة في رمضان وفي غيره، الولائم، الأفراح، الحياة اللي احنا بنعملها، المناسبات، يكون في فريق عمل يذهب ويستأذن من الفندق أو المكان المعمول فيه الوليمة، يؤخذ بقية الأكل المتبقي، مش من الآكلين، لا، المتبقي كما هو لم يغرف منه، يعني كما هو أكل الحاضرون. وبعدين ابن عمر كان يكره الولائم، يقول بئس الولائم، يدعى إليها الأغنياء ويدع فيها الفقراء. يعني سبحان الله، اللي معه دعوة يدخل، اللي معهوش دعوة ما يدخل. المهم، لكن هذه الولائم يبقى فيها طعام كثير في بلاد عربية الحمد لله كثيرة، وإن شاء الله والإمارات فيها خير، فيها عاملين برادات كبيرة جدا لحفظ هذه المأكولات. كل اللي فيه فريق عمل بيعمل تحت مؤسسة معينة تسمى مؤسسات حفظ النعمة، تذهب إلى هذه الأماكن وتأتي بهذه الأطعمة الباقية لم تغرف بعد، يعني وإنما في أوانيها كما هي تأخذ، وفي أخصائيين من الطباخين يضعوا هذه كذا، هذه في الديب فريزر، هذه في الثلاجة العادية، ثم ترسل بعد ذلك. أنا لا أريد كلما حدثت أزمة مالية وعالمية للمسلمين نستنفر، لا نريد أن نكون رد فعل. أنا طلبت من قبل وما زلت أطالب من منبر الملتقى هنا كل أغنياء العالم الإسلامي وكل مسلم موحد بالله، أقول يجب أن يكون عندنا صندوق كوارث. صندوق الكوارث هذا يجمع من كل مسلم فقيرا كان أم غنيا دولار كل شهر فقط، دولار شهري. الغني يدفع 10 لأن فيه 9 من الفقراء لا يستطيعون، فيدفع بالنيابة عن إخوانه. أنت أسرتك 7 ادفع 7 دولار كل شهر، طبعا. ويوضع هذا في صندوق القرار. لو جمعنا دولار من كل مسلم على الأقل لو شارك في معنا مليار، يبقى احنا عندنا على آخر السنة 12 مليار دولار في صندوق الكوارث. حدثت أزمة في الصومال، لا نرتزق من نستنى صندوق النقد الدولي ونستنى الإعانات الأجنبية. لماذا لا يكفي المسلمون أنفسهم؟ ما جعل الله قوت الفقير إلا في فضل مال الغني، فما جاع فقير إلا بتخبة غني. هاتان فكرتان أرجو أن أبنائنا في الملتقى هم أصحاب إبداع أن يعني يضعوها في الاعتبار من مقررات، وهم يزيدون نشاطهم كل عام بإبداع بفضل الله متواصل. أرى أن هذا الصندوق يكون تحت رعاية منظمة الدول الإسلامية، جامعة الدول العربية، تحت إدارة المجلس التعاون الخليجي. عندنا مؤسسات عظيمة ومؤمنة وتأخذ صفة الدولية لابد، وأن يجمع هذا الدولار يبقى في حساب معين في بنك عالمي معروف في بلادنا العربية والإسلامية. كل شهر لن نجمع أقل من مليار، مليار على مدار السنة، وعندنا في الصندوق هذا 5 مليارات فقط كل سنة، 5 بس، سبحان الله. هل تظن أن الكارثة تأتي لأبنائنا في الصومال أو في أفغانستان أو في باكستان أو في القرن الإفريقي أو غيره وبهذا المنطق؟ أنا أريد أيضا أن نرعى أمرا آخر، كما نرعى خطيب الأمة في الملتقى، أنا أرى أن يكون فيه وقف للداعية المسلم الجديد، الولد الصغير اللي نشأ في بلد فقير وحفظ القرآن صغيرا. الله أكبر، ده عنده نص القضية خلاص، حفظ القرآن، فضل تعليمه للسنة ولأحكام الفقه، يصير عنده 15 أو 20 سنة يصير داعية في بلده. نحن ينقصنا كثيرا دعاة بلغات قومهم، بلغات قومهم، وأنت ترى أن الخير في الأمة بفضل الله. هذه مقترحات جاءت على بالي الآن، والله ما رتبت لها، ولكن ببركة إخلاصكم وإقبال وجوهكم وقلوبكم نحوي يعني رزقنا الله هذا الايه هذه الاقتراحات. لكن صندوق الكوارث أنا يعني طالبت به مرات ومرات وما زلت أؤكده، لأننا لا ننتظر حتى يأتي الطوفان وتأتي طوفان المجاعة وتأتي المصيبة ثم بعد ذلك تكون أفعالنا ردود أفعال. نحن يجب أن نبادر. الإسلام عظمته أن الوقاية خير من العلاج. لا أنتظر حتى تأتي المشكلة، لا أنتظر حتى تتحقق المأساة، لا أنتظر حتى ينقلب القطار، لا أنتظر حتى تتحطم الطائرة والسفينة. لا، أنا عندي من الواجب يكون عندي كمسلمين عندنا صندوق حتى يرى الغرب حضارة الإسلام الحقيقية. ليس حضارة الإسلام الحقيقية مسألة تعبدية وطقوس في مناسبات معينة ثم تنقضي، لا والله. منظومة قيمنا النابعة من كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم يجب أن تفعل. الحقوق المنسية حقوق 1,100,000,000 مسلم، احنا كعرب 400 مليون، فضل 1,100,000,000، يعني في 1,100,000,000 مسلم غير عربي غير ناطقين بالعربية حقوقهم منسية. لماذا؟ أن المسلمين في أوغندا قابلوني في مكان مرة وقالوا لي يا شيخ لما جاء أجدادكم ها هنا ودخلنا الإسلام ثم تركتمونا أنتم؟ ليه ما أجيبش الشباب وأكفل هؤلاء الأولاد اللي حافظوا القرآن في هذه البلاد في أماكنهم ونرسل لهم دعاة بشتى اللغات ويخرج هذا ليدعو قومه بلغته ولغة قومه؟ أظن أن الداعية الفرنسي باللغة الفرنسية في بلده أكثر تأثيرا من 20 محاضرة من أمثالي، وهكذا الداعية الأمريكي والداعية الباكستاني والداعية النيجيري والداعية الجنوب أفريقي. لماذا؟ لأنه سوف يكلم القوم بلغتهم وثقافتهم. فأرجو أيضا أن حقا منسيا من حقوق ديننا علينا أننا نترك هذه الدول نهبا لهؤلاء الذين يعني يعيثون في الأرض فسادا في سفينتين تقفان منذ 30 سنة عند شواطئ إندونيسيا تدعو إلى أديان عجيبة. المسلمين الذين في إندونيسيا الذي كان عددهم 100% من المسلمين أصبح يتنصر فيهم الآن ويدخل في أديان أخرى طوائف كثيرة نتيجة غياب العقل والحس الإسلامي والروح الإسلامية التي يجب أن تكون وثابة. لذلك أبناؤنا وإخواننا من غير العرب المسلمين لهم حقوق علينا قد نسيناها. أيضا من ضمن الحقوق المنسية غير رقة القلب وغير حق الله أولا وحق رسوله صلى الله عليه وسلم ثانيا وحق الإسلام علينا حقوق الأخوة. الأخوة الإسلامية والله أنا أستطيع أن أقول إذا رأى الإنسان قبل المغرب صورة الطفل الصومالي يموت جوعا ثم يكون لهذا المسلم رغبة أن يأكل بنفس التلذذ وبنفس الطعم وبنفس الروح العدائية للطعام والناهبة له والناهبة عليه، سبحان الله، هذا إنسان مرض قلبه، مرض القلب. أنت لما يا مؤمن، أنت لو عندك ولدك عنده حرارته 39 درجة وجاءك موعد الإفطار لن تستطيع أن تأكل لأنك تشعر برقة وحنان وخوف على الولد. هذا ولدك، أليس الولد الصومالي هذا أيضا أو أبناؤنا؟ أليس هؤلاء الـ 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 الإخوة في غزة؟ شاب صالح يقول لي بأول أمس الحمد لله تحسنت الحال في غزة. طمني يا ولدي كيف تحسنت؟ والحمد لله يقطعون عنا الكهرباء من الساعة 8 صباحا إلى 4 عصرا، ده أول يوم. ثاني يوم يقطعوا الكهرباء من 4 إلى 12 مساء. ثالث يوم يقطعوا الكهرباء والتالي المئة من 12 حتى 8 صباحا. رابع يوم تأتيهم الكهرباء 24 ساعة. خامس يوم يقطعوا عنهم الكهرباء 24 ساعة. فتختلف الساعة البيولوجية عند أهل غزة، ولا يستطيعون تخزين أي مواد داخل البراد، مش ممكن. الثلاجات التي تحفظ الأطعمة لا تستطيع لأن ما فيش كهرباء. فبالتالي وهم صابرون رغم ذلك ويضربون المثل في الصبر، ضربوا الأمثلة على مدى 60 عاما متواصلة. فأن نحن نشعر بالأمن والأمان بفضل الله، فندعو، يجب علينا أن ندعو في كل صلاة لأبنائنا في فلسطين وأبنائنا في العراق وأبنائنا في الشام وأبنائنا في اليمن وأبنائنا في ليبيا وأبنائنا في مصر، لأن لهم حق الأخوة. هناك أبناء لنا في أفغانستان وفي باكستان لا نعلم عنهم شيء، في الفلبين وغيرها. وقد سعدت كثيرا بهذه المحاضرات باللغة المبارية واللغة الإنجليزية. نحن نريد أن نشعر هؤلاء أنهم هنا في أرضهم وبين إخوانهم وبين ذويهم، سبحان الله، من فضل الله سبحانه وتعالى، من كرم الله أن الله أعطانا من فضله. يجب أن نظهر هذا العطاء حتى لا تكون حقوق المسلمين منسية عندنا. أحبتي في الله، إن الحقوق كثيرة، ولا أريد أن أطيل عليكم لأن كثير الكلام قد ينسي بعضه بعضا. إن الإسلام نعمة كبيرة، وجب علينا أن لا ننسى حق الله فيها علينا، لأن النعم تزول إذا لم نشكرها، وشكر النعم هو تفعيلها. فالثري الغني ليس شكره أن يصوم النهار ويقوم الليل فقط، لا، شكره أن يعطي المال. والعالم ليس شكره أن يتقوقع في صومعة العلم ويعيش بين دهاليز الكتب وصفحاته وأضابير التاريخ وغيرها، ولكن يجب أن ينزل إلى الناس ويتعايش مع مشاكلهم ويحلها لهم، يعيش مع هذا وذاك ويحل مشكلة هذا وذاك، وينقل هذا العلم الذي أكرمه الله به إلى الناس في مشرق الأرض ومغربها. والإنسان صاحب الجاه لا يقول ولا يعطل ويقول أنا أقوم لله، أقول له إن كان قيامك لليل يعطلك عن قضاء مصالح الجماهير وهي فريضة، عليك أن تنام الليل واذهب مبكرا إلى قضاء مصالح الناس. كل يشكر من جنس النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليها به، ونعم الله علينا جليلة. ومن أكبر هذه النعم، نعم هذه التجمعات الطيبة في هذا البلد الطيب، في هذا البلد الآمن، التي ندعو الله أن يؤمنها من شياطين الإنس والجن، وأن يؤمن كل بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء أبنائنا في فلسطين والعراق والشام واليمن وليبيا ومصر وكل أرض تعبد فيها يا رب العالمين. اللهم وفق الراعي والرعية، اللهم وفق ولاة أمورنا للعمل بما فيه صالح البلاد والعباد يا رب العالمين، وأعنهم ببطانة الخير التي تحثهم على الخير وتحضهم عليه، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن. ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات، وفقنا لما تحب وترضى. ثم أقول كلمة أخيرة، هذا الملتقى الذي تلتقي فيه كل هذه الوجوه وعلماؤنا الفضلاء الذين سبقوني في الأيام السابقة، أقول وجب علينا أن نتناسى خلافاتنا. أي إنسان تبع أي جماعة لا نخطئه ولا نبحث للناس عن أخطاء، نحن كلنا في بستان كبير للإسلام، بستان كبير في كل أنواع الفواكه، فمن أحب هذه الفاكهة فليأخذ منها ولا يعيب على الفاكهة الأخرى، فإن كل الفواكه يعني مفيدة للإنسان، وكل جماعة عبارة عن شجرة باسقة الظل فيها ثمار. وإنما يكمل بعضنا بعضا، ولا يتنافر بعضنا عن بعض، ولا يغتب بعضنا بعضا، ولا يحطم بعضنا بعضا، ولا يطفئ أحدنا نور الآخر لتظهر شمعته هو، وإنما وجب علينا أن نكون إخوة على قلب رجل واحد يحبنا الله ويحبنا رسوله صلى الله عليه وسلم. شكر الله لكم حسن إنصاتكم، وشكر الله لأبنائي في الملتقى على هذا التفضل والتكرم بدعوتي، وأنا سعيد بوجودي بينكم، وجزاكم الله عني خيرا، بورك لي ولكم في القرآن العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.